الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان يشدد في الغلول جدا ويقول: هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. ولما أصيب غلامه مدعم قال
مدعم
ولما أصيب غلامه مدعم قالوا: هنيئا له الجنة. قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين، لما سمع ذلك فقال: شراك أو شراكان من نار. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس لها له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك.
لا شك أن الغلول أمره شديد جدا، كما في هذه الأحاديث وفي هذا الخبر أنه عار ونار وشنار يوم القيامة على أهله. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. الجيش إذا انتصر وغنم غنائم كثيرة فإنها تجمع، ولا يحل أن يأخذ منها أحد شيئا قبل القسمة، لأنها ستقسم أربعة الأخماس على الغانمين. فإذا هو أخذ قبل الغنيمة، قبل أن تقسم الغنيمة، فمعنى ذلك أنه أخذ أولا ثم ستقسم عليه بعد أن أنقص من الغنيمة هذا الذي أخذ. فلو أنه مثلا أخذ سيفا، لا شك أن الغنيمة في هذا السيف، فلو كان هذا السيف موجودا لا كانت أربعة الأخماس تشمل هذا السيف. فإذا أخذ هذا السيف، قد يكون السيف في بعض الأحيان في معارك الكفار قد يكون السيف محلى بالذهب أو نحوه، يكون غاليا، فيأخذه بعضهم لأنه خفيف. فهذا معنى الغلول، أن يؤخذ من الغنيمة قبل القسم. ومن المخاطر الكبيرة جدا على الموظف عند الدولة ما قد يأخذه من هذا المال العام. المال العام ليس لأحد محدد، يعني لا يقال إنه مثلا لولي الأمر أو يقال لأناس أفراد معينين من رعيه، المال العام للجميع. فالذي يأخذ من هذا المال العام يكون قد أخذ ما لا يحل له أن يأخذه، فيخاف عليه أيضا أن يدخل إن لم يكن داخلا فعلا في هذا العموم، لأن الشيء العام الذي للناس مثل الغنيمة التي لجميع المجاهدين، ليس لأحد أن ينفرد بشيء دون غيره منها. لهذا لما أصيب غلامه وقتل في معركة قالوا: هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، يعني ليس الأمر كما تظنون من أنه قتل شهيدا، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، يدل على أن حتى الشيء اليسير الذي قد يؤخذ فإنه يخاف أن ينال، إلا ما تقدم في أمر الأكل، لكن هذا أخذ شملة ليلبسها، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الشملة مع كونها شيئا يسيرا فإنها عياذا بالله تشتعل عليه نارا في قبره. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا بهذا الحديث لما ذكر الغلول وعظمه وخطب به، فقال: لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم في القيامة على هذه الأحوال، على رقبته شاه لها ثغاء، وهو صوت الشاه، على رقبته فرس له حمحمة، وصوت أيضا الخيل، على رقبته كما في اللفظ الآخر بعير له رغاء، فإنه إذا غل حتى البعير فإنه سيأتي به على رقبته في القيامة، وبقدر ما يأخذ سيناله عياذا بالله من هذا. فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، يعني أنا أخبرتك أن هذا لا يجوز لك ولم تطع في الدنيا، فالآن لا أستطيع أن أصنع لك شيئا. على رقبته صامت، والصامت هو الذهب والفضة، على رقبته رقاع تخفق ثياب غلها من المغانم، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فهذا كله يوجب الحذر. ومما ينبغي أن يخطب به الأئمة في الجمع وأن يحذر منه، الغلول أمره خطير جدا. كثير من الناس يظن أن هذه الأموال العامة أمرها يسير، وربما قال بعضهم إن لي فيها نصيبا ولي حق، وأنا عندي ما ينبغي أن أعطى عليه من مال من بيت مال المسلمين. قال لا تؤخذ الأمور غلابا هكذا، كل من أراد أن يأخذ أخذ، الذي يستطيع أن ينهب ينهب، الذي يستطيع أنه يختلس يختلس. ليس هذا بصحيح. لو فرضنا أن لك حقا، والحق للجميع ليس لك وحدك، فإنه إن وصلك بالطريق السليمة، وإلا فالله تعالى هو الذي يحاسب من منعك حقك. أما أن تأخذه أنت وتنهب مقدار كذا، وذاك ينهب مقدار كذا، وهذا ينهب مقدار كذا، أشك أن هذا من الخيانة العظيمة. فالواجب أن يتقى الله، وأن يعلم أن الأمر جد، وأن أمر الغلول أمره خطير للغاية. فينبغي أن يلاحظ المسلم هذا، وأن يتورع عن أن يأخذ من مثل هذه الدوائر الحكومية ونحوها شيئا، حتى أخوها مثل الأقلام موجودة ونحوها، يعني يصرف مثلا الموظفين أقلام يستعملونها في عملهم، لكن ينبغي أن يتركها في المكتب ولا يستعملها ولا يستسهل هذا الأمر. أما أخذ السيارات واستعمالها في حاجات الإنسان الخاصة وقد صرفت له للعمل محددا، وقد يكون ممن لا يستحق أن يأخذ أصلا السيارة، لأن السيارات تصرف لمن عمله من طبيعته أن يذهب بالسيارة ويتنقل في أثناء العمل في الميدان، فقد يأخذ وهو ليس من أهل هذا التخصص، يأخذ سيارة يستعملها ويسافر عليها وينقل عليها أهلها. كل هذا لا يصلح، كل هذا تعدي وتجاوز. فينبغي أن يلاحظ هذا، وأن يحرص المؤمن على ما فيه إبراء ذمته حتى لا يصاب بهذا المذكور في الحديث. نعم.
السلام. قال رحمه الله تعالى: وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. قال رحمه الله تعالى: وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد، فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وتوفي رجل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا. ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين.
هذا نموذج على أن الإنسان إذا غل لو شيئا يسيرا، هذا غل خرزا من خرز اليهود، لو أنه بيع ما ساوى درهمين اثنين، الدرهم رخيص جدا، ومع ذلك أبى صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وكان قد يمتنع صلوات الله وسلامه عليه من الصلاة على بعض العصاة ولو لم يكونوا كفارا. من ذلك أنه امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المنتحر، الذي ينتحر أبى صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وأمرهم أن يصلهم عليه من باب الردع حتى لا ينتشر في الناس أمر الانتحار. ومن ذلك هذا الرجل الذي غلى، هذا الشيء اليسير، خيبر كان فيها قتال مع اليهود، فأخذ خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، فامتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وأخبر أنه قد غلى في سبيل الله. فهذا كله يؤكد على المسلم وعلى العاقل أن يتفطن لما هو أشد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لأجل أن هذا الرجل غلى خرزا لا يساوي درهمين، فما بالك من يأخذ الأشياء التي تساوي الأموال الضخمة. الواجب أن يتقى الله، وأن يعلم أن رب العالمين عليه رقيب، وما فعل الآن من وضع حساب يرد من أخذ من المال العام شيئا، هذا أمر طيب. فالإنسان إذا أخذ مثلا من المال العام بعض الشيء الذي لا يجوز، فقد يعسر أن يرده إلى المدير مثلا أو إلى رئيسه في العمل، لأنه يقول أنا ما أستطيع أن أدخله إلى مال الدولة إلا بمعاملة، ماذا أكتب في المعاملة؟
فاستحدث هذا الحساب يحول من حسابه مباشرة ولا يدرى. فإذا شعر مثلا بأنه أخذ مالا حسب له مثلا خارج دوام وهو باقي في البلد، أخذ 3000 5000، علم أن هذا لا يجوز، لو ردها على الإدارة تقول الإدارة أن لا، نحن لا نستطيع أن نصدر لك قرار بأنه أتانا وأعطانا 3000 وأنه ما في الأنظمة هذا. فاستحدث هذا النظام فيحول مباشرة إلى الحساب وتسلم ذمته بهذا، لأنه أخذ هذا المال من الدولة وأعاده من جديد إلى نفس حساب الدولة فتبرأ ذمته بذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا رضي الله تعالى عنه فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت بلالا نادى 3؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك.
نسأل الله العافية. يدل على شدة الأمر أيها الأخوة، الأمر خطير جدا فيما يستسهله الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الغنائم تقسم يؤخذ منها الخمس يخرج، قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية، ثم 4 كلها تقسم على الغانمين على المجاهدين، لكن لا بد من أخذ الخمس هذا، فإذا أخذ الخمس بقيت 4 فتوزع الغانمين. فإذا أخذ أحد منه، هذا الرجل لما سمع بلالا ينادي كان أخذ مجرد هذا الشيء اليسير، يعني زمام من شعر ما هو بشيء، فلما سأله هل سمعت قال: نعم، امتنع من أخذه، قال: تأتي به في القيامة، لأنه لم يستجب مباشرة حين دعي. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأمر بتحريق متاع الغال وضربه، وحرقه الخليفتان الراشدان بعده.
يعني حرقه أي حرق متاعه، أمر بتحريق متاع الغال من باب العقوبة، المتاع الذي معه يحرق ويضرب جزاء له على هذا الفعل. والخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حرقا متاع الغال أيضا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فقيل: هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت، فإنه لم يجيء التحريق في شيء منها. وقيل وهو الصواب أن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرق وترك وكذلك خلفاؤه من بعده. ونظير هذا قتل شارب الخمر في 3 أو 4، فليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام.
يعني أن الأمر في تحريق متاعه راجع للاجتهاد عند بعض أهل العلم، وبعضهم قال إنه منسوخ، فيقول: هو ليس بمنسوخ، الأمر راجع لاجتهاد الإمام، إذا رأى أن يحرق متاعه وأن ينكل به فإنه يحرق المتاع حتى يكون نكالا وعبرة. قال: ومثله شارب الخمر، لأنه ورد في الحديث أن شارب الخمر إذا شرب في الأولى فجلدوه، في الثانية فجلدوه، في الثالثة فجلدوه، في الرابعة فاقتلوه. قال بعض أهل العلم إن هذا لا يعمل بهذا الحديث لأنه لم يطبق أو أنه منسوخ. يقول ابن القيم: ليس هذا حدا، قتله ليس حدا، معلوم أن الشارب حده هو الجلد. يقول: لكن هذا يرجع إلى التعزير، أي أنه إذا تكرر من هذا بشكل مستديم وصار لن يرتدع بالجلد ولا بالعقوبة، قد يقتضي المقام والحال أن يقتل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى، كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسر المسلمين، فقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة، ففادى أسارى بدر بمال وقال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وهبط عليه في صلح الحديبية 80 متسلحون يريدون غرته، فأسرهم ثم من عليهم، وأسر ثمامة بن أوثال سيد بني حنيفة فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم. واستشار الصحابة في أسارى بدر، فأشار عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. وقال عمر: لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قاله عمر. فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هو وأبو بكر، فقال: يا رسول الله، ما من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوب، فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث، ورجحت طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى، ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى لخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا، ولموافقة الله عز وجل له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق، فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. قالوا: وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم: لن نغلب اليوم من قلة، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر، والله أعلم.
مراده رحمه الله الكلام على الحكم في الأسرى من الكفار، والمقصود بالأسرى أسرى الكفار. أما إذا أسر مسلم فإنه لا تصلح فيه، يعني لو وقع قتال بين مسلمين بعضهم تعدى على بعض فانتصر الذين اعتدي عليهم وأسروا من أسروا، فإنه لا يقال بهذه الأحكام، فلا يجوز قتل الأسير، ولا يجوز أن يطلب المن والفداء، ولا يجوز أن يطلب الفداء، وهكذا أيضا لا يجوز أن يجهز على الجريح، ولا يجوز أن يتبع المدبر. فالمقصود هنا قتاله صلى الله عليه وسلم للكفار، أما المسلمون فما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أحدا من المسلمين، وإنما وقع ما وقع من القتال بين المسلمين لاحقا. فالمقصود الأسرى من الكفار، الأسرى من الكفار فيهم هذه الأحكام: للإمام أن يقتل الأسير، ولا سيما إذا كان من الأعداء والمجرمين والمفسدين، كما قتل صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وله أن يمن يعني بالعفو بلا مقابل وبلا مال، كما من صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، فلما من عليه ذهب غير بعيد واغتسل ورجع من نفسه وأسلم. وللإمام أيضا أن يطلب الفداء، بأن يطلب من هذا الكافر الموجود أن يفتديه قومه بالمال، فيقول: يعطونا فيك مقدار كذا وكذا حتى نطلقك، أو أن يبادله بأسير من المسلمين. كل هذه الأحكام ترجع إلى المصلحة، ولهذا ذكر ما وقع من أسرى بدر. أسرى بدر أسر 70 منهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان المطعم ابن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنة لوهبتهم له. النتنة يعني هؤلاء الأسرى. المطعم بن عدي لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأساء أهل الطائف استقباله والتعامل معه، أراد أن يدخل مكة، لكن لم يكن بالإمكان أن يدخل مكة إلا بجوار، فالمطعم بن عدي أخذ السلاح هو وأبناؤه ومن حوله وخرج في قريش وقال أنا جار لمحمد. فلما رآه الكفار على هذا الحال هابوا وخافوا من المطعم لأنه كان مهيبا وكان سيدا فيهم، فلم يتعرضوا للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم الذي فعل ما فعل في مكة حين حمى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا وسألني هؤلاء النثنى لوهبتهم له، ولو أنه طلبهم مني لتركتهم ومننت عليهم. في أمر أسرى بدر الصحابة رضي الله عنهم حين استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فمنهم من رأى قتلهم لأن هذه هي أول معركة للإسلام وأهله مع الكفار فيثخن فيهم ويبادون إبادة حتى يرتعب الكفار ويكون هناك شيء من التخويف والترويع لهم، وكان هذا هو رأي عمر رضي الله عنه وسعد رضي الله عنهما. أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة وأرى أن تستأني بهم لعل الله أن يهديهم أو يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال لقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأمر بالفداء ولم يقتلهم. لما نزل العتاب في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، بكى صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر رضي الله عنه، وسأله عمر ما الذي يبكيك وصاحبك يا رسول الله؟ قال لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، يعني أنهم كان هناك عتاب من الله تعالى عن سبب قبول الفداء وعدم إبادتهم وإهلاكهم، لأنها أول مواقع بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار، فإبادتهم وقتلهم جميعا يكون فيه شيء من التخويف. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قبل الفداء. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله كلام أهل العلم، هل الأصوب قول عمر في قتلهم أو الأصوب قول أبي بكر الذي مال إليه النبي صلى الله عليه وسلم، على الترجيح الذي سمعت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.